بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. قال الصنعاني رحمه الله: وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هذا، والبخاري بقريب منه. وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: هي من طعام الجن. طول المجلد السابع. ننظر لفظه في البخاري. في البخاري في كتاب مناقب الأنصار في الباب 32 باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثم ساق بسنده قال: حدثني عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة بن أسامة اسمه محمد قال: حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن معني ابن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا: من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجن ليلة تستمع القرآن؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، من الذي أخبره؟ قال: حدثني أبوك، يعني عبد الله وهو جده، نعم أبوه، أنه آذنت بهم شجرة، آذنت أي علمت بهم وبوجودهم شجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال: أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، إداوة وعاء ليوضع فيه الماء، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: ابغني أحجارا أستنفض بها أي أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. أما العظم فكل عظم ذكر اسم الله عليه يجدوه أوفر ما يكون لحما، هذا طعام للأفراد من الجن، والروث علف لدوابهم كما جاء مفسرا في حديث آخر. إذن الشاهد منه: ولا تأتني بعظم ولا بروثة. والحديث الذي في البلوغ: نهى أن يستنجى بعظم أو روث، هذا بمعناه عن أبي هريرة في البخاري برقم 3860، وقال: إنهما لا يطهران. هذه الزيادة من الدارقطني. قال الصنعاني رحمه الله: وأخرجه البيهقي مطولا كذا في الشرح، ولفظه في سنن البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا روث. قال: فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ فقال: أتاني وفد نصيبين، جن نصيبين، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما. تقدم أنه في البخاري. قال: والنهي في الباب عن الزبير وجابر وسهل بن حنيف وغيرهم بأسانيد فيها ما فيه مقال، والمجموع يشهد بعضها لبعض. وعلل هنا بأنهما لا يطهران، وعلل بأنهما طعام الجن، وعللت الروثة بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا. وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك، فلا ينشف النجاسة ولا يقطع البلة. ولما علل صلى الله عليه وسلم بأن العظم والروثة طعام الجن، قال له ابن مسعود: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظما، يعني بمعنى ماذا سيفعلون بالعظم، عظم يابس، يعني عظم ما فيه طعام، عظم قد ذهب لحمه. قال: إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل. رواه أبو عبد الله الحاكم في الدلائل. ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى. وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء وإن استحب، لأنه علل بأنهما لا يطهران فأفاد أن غيرهما يطهر. يعني هل الاستجمار بالحجارة يطهر؟ الجواب: نعم يطهر. هل يلزم أن يكون بعد الحجارة ماء؟ الجواب: لا، لا يلزم. هل يستحب أن يجمع بين الحجارة والماء؟ الجواب: له ذلك، لكن لا يعتقد أنه لا يطهر إلا إذا استعمل الماء. له أن يجمع، لكن لا يعتقد أنه لا يطهر إلا إذا استعمل الماء، بل يعتقد أن الطهارة بأن الاستنجاء بالأحجار طهارة كافية، وأن الماء زيادة في التطهير. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكذلك أيضا إذا دخل أحدنا الخلاء فمسح بعد الغائط بالمناديل ثم توضأ بالماء، جمع بين الاستجمار بالمناديل مثلا، مسح بالمناديل ثم الوضوء بالماء، ما حكم ذلك؟ الجواب: جائز، بشرط بهذا الشرط أنه يعتقد أن المناديل وحدها كافية، وإنما يزيد في التطهير بالماء. نعم. وسيأتي لعله الحديث في أهل قباء إن شاء الله تعالى، كما نعم سيأتي في الباب في الحديث 98 ونذكر المسألة هناك. وما هي العلة في العظم؟ العظم أنه من طعام للجن، وأنه أيضا لا يطهر، لا يكاد يطهر. والروثة أنها ركس، وأنها أيضا طعام وعلف لدواب الجن. نعم. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وأقم الصلاة. بارك الله فيك.